بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فخير ما أبدأ به الكلام أن أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وفي هذه الساعة التي نجتمع فيها في هذا اللقاء المبارك، قد جمع الله لنا بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال. أما المكان فنحن في أحب البقاع إلى الله عز وجل، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد. وأما الزمان فنحن في خير الليالي في ليلة الجمعة التي يستحب فيها للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في الحديث أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنون بليد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما شرف الحال فنحن في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل على أهله السكينة، ويباهي الله عز وجل بهم ملأه الأعلى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجلس لا تسمع فيه إلا خيرا، ولا تقول فيه إلا خيرا، ولا ترى فيه إلا خيرا. قد تركتم أيها الإخوان بيوتكم وأموالكم وأولادكم، وتركتم دنياكم وراء ظهوركم، واجتمعتم في هذا المجلس وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس ثمة أموال توزع على الناس، ولا مناصب تقسم عليهم، ولا دنيا تبذل لهم. ما جمعنا في هذا المكان وفي هذا المجلس شيء سوى طاعة ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا جميعا في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. وأقول أيها الإخوة الكرام، إن كل عاقل واجب عليه أن يسعى لهذه المجالس، وأن يحرص عليها، وأن يلتمس الخير فيها. وإياك أيها المسلم أن تعرض عنها، فإن ناسا من الناس، الواحد منهم قد يمد الله له في الأجل فيعيش 60 سنة أو 70 سنة، وله اهتمام بكل شيء، يأكل ويشرب ويضحك ويلعب ويلهو ويقرب، ولربما يحرص على متابعة الأخبار الرياضية والأخبار السياسية، لكنه والعياذ بالله ما حرص يوما من الأيام على أن يجلس في مجلس يذكر فيه الله، ما حرص يوما من الأيام على أن يجلس في مجلس يتعلم فيه آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الواحد منهم لو أنه أدى الصلاة فسرعان ما يخرج. يا أيها الإخوان، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه المباركة فأقبل ثلاثة، أما أحدهم فقد تقدم حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فقد جلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فقد نظر يمينا وشمالا ثم رجع. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فقد أقبل، فأقبل الله عليه، هذا الذي تقدم حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فقد أقبل، فأقبل الله عليه، وأما الآخر الذي جلس في آخر القوم فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. إياك أن تكون من المعرضين، إياك أن تكون ممن قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اعلم أن هذه المجالس يرفع الله بها الدرجات ويحط الله بها الخطايا، اعلم بأن هذه المجالس المباركة الملائكة يتنادون إليها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لله عز وجل ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الملائكة ما يلتمسون مكانا فيه بيع وشراء ولا مكانا فيه لهو ولعب، ولا يلتمسون مكانا فيه لغو وباطل، وإنما يلتمسون المجالس التي يذكر فيها الله. فإذا وجدوا مجلسا من هذه المجالس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، ثم يسألهم ربهم جل جلاله وهو أعلم: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم وهم يحمدونك ويسبحونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوك. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. يقول الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لها طلبا. يقول الله عز وجل: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون من النار. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: كانوا أشد استعاذة منها. يقول الله عز وجل: فإني أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما استعاذوا به. نسأل الله أن يجعلنا منهم. تقول الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلانا ليس منهم ولكن مر بهم فجلس معهم. يقول الله عز وجل: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا أيها الإخوة الكرام، عنوان هذه الموعظة عن يوم القيامة، كما طلب الإخوة جزاهم الله خيرا، يوم القيامة هو اليوم الذي أبدأ القرآن وأعاد في ذكره وفي وصف أهواله وفي التحذير منه وفي الوصية بالإعداد له والاستعداد للقائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ما منكم من أحد
إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وأنذر قومه ذلك اليوم العبوس القمطري. قال أهل العلم: سمى الله ذلك اليوم بنحو من 50 اسما في كتابه. معلوم أن الشيء كلما على قدره كلما كثرت أسماؤه. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر وأفضل الناس، يقول عن نفسي: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثري، وأنا العاقب فلا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. القرآن لما كان أعظم الكتب سماه الله قرآنا، وسماه فرقانا، وسماه كتابا، وسماه وحيا، وسماه ذكرا، وسماه روحا، وسماه نورا، إلى غير ذلك من أسماء كثيرة. كذلك يوم القيامة لما كان أعظم الأيام هولا وأشدها أثرا سماه الله يوم القيامة. يوم القيامة قال أهل العلم: وأصله يوم القيام، والهاء للمبالغة، كما يقال: هذا رجل عالم. فإذا كان علمه كثيرا قيل: هذا رجل علامة، هذا رجل نساب. فإذا كانت معرفته بالنسب واسعة يقال: هذا رجل نسابة، وهكذا. يوم القيامة قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله ما في واحد في ذلك اليوم سيأتي على أريكة، ولا واحد سيأتي على كرسي، ولا ثالث سيأتي متربعا، بل الكل وقوف على أقدامهم بين يدي الله، حفاة عراة غرلا، الشمس دانية من رؤوسهم على قدر ميل. يقول الصحابي: فما أدري هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل المكحلة أم قصد المسافة. الشمس دانية من رؤوس العباد على قدر ميل، وهم في عرقهم على حسب أعمالهم، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ العرق ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا حالهم في ذلك اليوم. سماه الله يوم القيامة لأن الكل قائم. ولذلك بعض العلماء الصالحين، وهو ابن أبي ذئب رحمه الله، وكان تربا لمالك بن أنس رحمه الله، في المدينة جاء أحد القادة الكبار وهو المهلب ابن أبي صفرة، جاء في ثوب خز يتبختر في مشيته. لما دخل المسجد قام له الناس جميعا، الناس كلهم وقفوا لهذا الأمير، لهذا القائد، لكن ابن أبي ذئب بقي في مكانه. فقال له: لما لم تقم كما قام الناس؟ قال له: تذكرت قول ربنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذلك هو القيام بحق. قال له: أو ما عرفتني؟ قال: بلى قد عرفتك. قال: فلما لم تقم؟ قال: لأني عرفتك. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. أنت مخلوق، أنت بشر، كيف أعظمك؟ والناس يقومون تعظيما لرب العالمين، وقوموا لله قانتين. هذه عقيدة المؤمنين. سماه الله يوم القيامة، سماه الله يوم اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا فلا يوم بعده. سماه الله عز وجل يوم البعث، يوم الحشر، يوم الحسرة، يوم النشور، يوم الخروج، يوم الخلود، الصاخة، الطامة القارعة الحاقة الساعة إلى غير ذلك من أسماء كثيرة واردة في كتاب ربنا. وصفه الله عز وجل بأنه يوم عقيم وأنه يوم عظيم وأنه يوم عبوس قمطرير إلى غير ذلك من الصفات. يا أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس وذكرهم لا تخلو موعظته من حديث عن ذلك اليوم، يذكرهم بيوم القيامة وما فيه من أهوال عظيمة ويذكر لهم تفاصيله. ولذلك لما أراد أن يعلم الصحابة عقيدة التوحيد فجاءه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، وسأل جبريل عن الإيمان فبين له عليه الصلاة والسلام أن الإيمان متوقف على أركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر مطلوب منك أيها المسلم أن تؤمن به إجمالا وتفصيلا، تؤمن باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمله الله وتفصيلا فيما فصله الله أو فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسأل عذاب القبر أو سؤال القبر بأي لغة يكون؟ نقول الله أعلم، ليس في هذا نص من الله ولا من رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم الغيب. نقف عند حدود السمع، عند حدود النص. بعض الناس يسأل يوم القيامة بأي لغة يكلمنا ربنا؟ نقول الله أعلم، هذا من المجمل ولم يصح فيه نص. الحديث الذي يروى بأن الله عز وجل يكلم العباد باللغة العربية ليس بصحيح. نؤمن إجمالا فيما أجمله الله، ونؤمن تفصيلا فيما فصله الله أو فصله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بتطاير الكتب، نؤمن بالعرض على الله، نؤمن بالميزان، نؤمن بالصراط، نؤمن بالجنة ونعيمها تفصيلا، نؤمن بأن فيها حورا وحريرا وخمرا وقصورا وطعاما وشرابا، نؤمن بأن العبادة الطيبين يكرمون بالنظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونؤمن كذلك بعذاب النار تفصيلا، نؤمن بأن أهل النار يأكلون ويشربون، وأن أهل النار يتكلمون ويلبسون، هذا كله نؤمن به تفصيلا لأن الله فصله. يعني لا يكفي أن الإنسان يقول أنا أؤمن باليوم الآخر هكذا إجمالا، لا، تؤمن باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا. أول ما تؤمن به من اليوم الآخر تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، تؤمن بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. من مات فقد قامت قيامته كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن يك خيرا فخير ما بعده، وإن يك شرا فشر ما بعده. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. إخواني أنتم معايا؟ العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يعني في لحظاته الأخيرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحلوب من حلوب الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها ريح أطيب من ريح المسك، فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا. فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسان ويسألان: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الملكان: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان: نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. أيها الإخوة الكرام، صلاة العصر في مسجدكم متى تقام؟ في الرابعة والنصف. متى تنتهي؟ في الخامسة إلا ثلثا، لو كانت صلاة الإمام صلاة على ما يرضي الله. فترة البرزخ، إنسان دفن، مثلا نفترض أن المدفون عمر بن الخطاب، انظروا متى دفن رضي الله عنه إلى يوم القيامة، تمر عليه هذه الفترة الطويلة كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، لأنه في روضة من رياض الجنة، في مقام أمين، في جنات وعيون. وأما الآخر والعياذ بالله، إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيجعلونها في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. وتلا عليه الصلاة والسلام قول ربنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسان ويسألان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. هذا حال الكافر. وأما المنافق فيسكت. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يسكت. الرجال عنده كثير، فيقول له الملكان: محمد نحن نسألك عن محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول هو رسول الله. يقول له الملكان كيف عرفت ذلك؟ الأول ماذا قال؟ قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. أما هذا ما فتح كتاب الله قط، جعل كتاب الله حرزا محروزا، وضعه في مكان عال وقال له بيني وبينك بعد المشرقين، ما عنده علاقة بالقرآن. كيف عرفت أن محمد رسول الله؟ يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، كنت مع الناس. فيقول له الملكان لا دريت ولا تليت، وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يسمع لأضلاعه صوت وقعقع. هذا حال المنافق وحال الكافر، هذه النتيجة مترتبة على عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ يبعث على ما مات عليه. يا أيها الإخوان، أسأل الله لي ولكم حسن الختام. الإنسان الذي يعيش على الطاعة، يعيش على الذكر، يعيش على القرآن، على حسن الخلق، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على محبة أهل الخير، على السعي في مصالح المسلمين، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان مقيما للصلاة، مؤديا للزكاة، معظما للحرمات، قائما بحدود الله، هذا الإنسان يموت على خير. كل امرئ يبعث على كل امرئ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت يعاني ما يعاني، يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله. ما زال صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة. تقول أمنا عائشة كان رأسه بين سحري ونحري، فرأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار. مات صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله. لما؟ لأنه عاش على لا إله إلا الله، حياته كلها من أجل لا إله إلا الله، دعوته إلى لا إله إلا الله، جهاده في سبيل لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ما قال حتى يخضعوا لسلطاني، حتى يعطوني أمواله، لا والله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا حاله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا عباد الله الصالحون الذين عاشوا من أجل لا إله إلا الله، ما أروع خاتمتهم وما أطيب حالهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في سكرات الموت تدخل عليه ابنته عائشة تقول العمر كما يغني الثراء عن الفتى إذا ما حشرجت يوما وضاق بها الصدر، قال لا يا بني قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق. انظروا إلى هذا الثبات أيها الإخوة الكرام. يأمر ابنته بالمعروف، اقرأي قرآنا خير لك، قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أصابه الطاعون في إبهامه، فكان يقبلها ويقول اللهم بارك لي فيها. لما نزلت به سكرات الموت قال مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة على فقر. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر الصيام، وسهر الليالي القيام، ومزاحمة العلماء بالركب، ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. هذا الكلام متى يقوله؟ وهو في سكرات الموت. بلال بن رباح رضي الله عنه سيدنا الذي أعتقه سيدنا أبو بكر، هذا الرجل المبارك في سكرات الموت قالت زوجته: وكرباه. قال بلال: بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه. هذا كلام بلال. يا أيها الإخوان، الطيبون بعضهم يقبض والله لا على أيام الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا قبل 100 سنة، في أيامنا هذه بعض الطيبين قبضه الله عز وجل وهو ساجد في صلاة الصبح هنا في السودان، في صلاة الصبح ساجد بين يدي الله في صلاة الجماعة قبضه الله عز وجل. بعض الصالحين يقبضه الله صائما، بعض الصالحين يقبضه الله وهو في صلة رحم، يختم له بالخير لأنه عاش على خير. وقد رأيت قبل أيام صورة واحد من أهل العلم الفضلاء الطيبين في بعض بلاد الله عز وجل جالس في مجلس كمجلسنا هذا، وقد أمسك في يده مكبر الصوت يعظ الناس ويحدثهم، وقد ظهر عليه الوقار وقد ابيض شعره، ويبدو أنه قد أفنى عمرا طويلا في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، يتكلم مع الناس ويعظهم، ثم نظر كأنه يرى ناسا مقبلين عليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم وقع كأنه خشبة وهو في مجلس علم، في مجلس ذكر، في بيت من بيوت الله. انظروا إلى مثل هذه الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا إياها. وبالمقابل أيها الإخوة الكرام، بعض الناس والعياذ بالله يختم له بأسوأ ما يقول. انظروا إلى عدو الله أبي جهل الذي صرع يوم بدر، في يوم غزوة بدر وجد صريعا، جاءه عبد الله بن مسعود الهذلي، وكان رجلا نحيفا ضئيلا، صعد على صدره وتأكد أن الرجل في سكرات الموت، قال له: يا عدو الله، هل أخذاك الله؟ فقال أبو جهل: وما على رجل قتله قومه، ما في مشكلة. قال له: يا عدو الله، قل لا إله إلا الله. ماذا قال أبو جهل؟ قال: واللات والعزى لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. فاحتز عبد الله بن مسعود عنقه، ذبحه ذبح الشاة. بعض الناس والعياذ بالله في سكرات الموت يقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول: أنا كافر بلا إله إلا الله، أو يقول: هي أشد علي من الجبال الرواسي. قل لا إله إلا الله، بعض الناس يقول: بيعوا كذا، اشتروا كذا، لي عند فلان كذا من المال، أسرعوا إيدوا بهذا المال، لأنه عاش في الدنيا وهمه المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وبعض الناس والعياذ بالله، وهذه يحكيها بعض أهل العلم، قال: والله الذي لا إله غيره. بعض الناس في سكرات الموت قيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: بالله كأس ويسكي، يطلب كأسا من الخمر لأنه عاش محبا لها. بعض الناس تولها بامرأة عشقها وصارت هي حياته وأمله، ثم بعد ذلك في سكرات الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فكان يخاطب معشوقته يقول لها سلام يا راحة العليل وبرد ذي الدني في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ونعوذ بالله من الضلال. فيا أيها المسلم، يا عبد الله، فكر في تلك الساعة التي هي أول مراحل القيامة، حين تنزل بك تلك الملائكة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان مريضا وحوله أهله وزوجه، فنظر نظرا شديدا، قالوا له يا أمير المؤمنين إنك لتحد النظر، قال إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، أنا أرى وجوها جديدة. ثم قال لأهله اخرجوا عني ما أريد أحد، فخرجوا. قالوا وقفنا عند الباب فسمعناه يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم شممنا رائحة المسك فدخلنا عليه فإذا هو قد قبض. فكر أيها المسلم كيف تكون خاتمتك، هل تكون من أهل السعادة نسأل الله أن يجعلنا منهم، أم تكون من الآخرين والعياذ بالله. قال علماؤنا أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله أربعة، أولها التهاون بالصلاة، ثانيها عقوق الوالدين، ثالثها إدمان الخمر، رابعها أذية المسلمين. أقولها مرة ثانية، أسباب سوء الخاتمة أربعة: التهاون بالصلاة، عقوق الوالدين، إدمان الخمر، أذية المسلمين. فاحذر من هذه الأربعة واتق الله في نفسك. ثم بعد ذلك يا أيها المسلم، أدخلت في قبرك، مكثت ما شاء الله لك أن تمكث، عشرات السنين، مئات، آلاف، الله أعلم. لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله لا أحد يعلم متى الساعة. ولما سأل جبريل نبينا الأمين عليهما صلوات الله وسلامه عن الساعة، قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت في عدم العلم بها سواء، لا يعلم متى الساعة إلا الله جل في علاه. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل للساعة أشراطا وعلامات وأمارات، إذا وقعت هذه الأشراط فإن الناس عليهم أن يعلموا أن الساعة قريبة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه العلامات وهذه الأشراط أيها الإخوان نوعان، علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فبعضها قد وقع وانتهى لن يتكرر، من ذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. من ذلك موته عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك الأشجعي، أعدد ستا بين يدي الساعة، ذكر له ست علامات موتي عليه الصلاة والسلام، عده من علامات الساعة. ثم فتح بيت المقدس، عده من علامات الساعة. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت عام، قالوا المقصود الطاعون، طاعون عمواس، وكان في سنة 17 من الهجرة. وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، قالوا المقصود ما كان بين الصحابة من خلاف ترتب عليه قتال سالت فيه دماء، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. هذه علامات وقعت. أيضا من العلامات التي وقعت انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. من العلامات التي وقعت نار الحجاز. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة نارا تخرج في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. قال أهل العلم خرجت تلك النار في المدينة المنورة سنة 34 و600 من الهجرة، سنة 634 قبل أكثر من 800 سنة. هذه العلامة خرجت في المدينة نار عظيمة قالوا لا يجدون لها حرا، يعني نار لها ضوء وليس لها يعني حر. حتى كتبت عليها الكتب واجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجأروا إلى الله بالتوبة وبالاستغفار حتى خمدت تلك النار. وممن ذكرها الإمام أبو شامة والإمام النووي والحافظ ابن كثير وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. هذه علامات وقعت وانتهت. طيب هناك علامات أيها الإخوان وقعت وما تزال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، قالوا كناية عن العقوق، عقوق الأولاد للآباء والأمهات. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الشاة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. من العلامات التي وقعت وما تزال، قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. حاصل ولا ما حاصل؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيه ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. من علامات الساعة التي وقعت أن يأكل الناس الربا يسمونه بغير اسمه، وأن يشرب الناس الخمر يسمونها بغير اسمها. من علامات الساعة كثرة المعازف وظهور القينات، القينات أي المغنيات. في كل يوم تسمع عن الواعدين والواعدات، الأحياء منهم الأموات، في كل يوم من جديد. هذه من علامات الساعة. من علامات الساعة كثرة الفحش والتفحش، كثرة الفحش والتفحش. هذا أيضا حاصل الآن. ما أكثر القنوات الفضائية التي لا عمل لها إلا الفحش، تنشره على الناس بالليل والنهار بكرة وعشية. من علامات الساعة التي وقعت أن يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. مسجدنا أكبر من مسجدكم ومسجدنا أفخم من مسجدكم، لكن بعد ذلك تأتي إلى مسجدنا في صلاة الصبح فلا تجد فيه إلا صفا أو صفين. أن يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. من علامات الساعة التي وقعت وما تزال أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. تجد بعض الناس الآن هو حقير صغير رويبضة تافه لا يساوي عند الله شيئا، يتطاول على أبي بكر وعمر، يسب الشيخين، يسب أمهات المؤمنين، يسب الصحابة المرضيين عليهم رضوان الله أجمعين. هذه من علامات الساعة. من علامات الساعة أن يشرب الخمر ويفشو الزنا ويظهر الجهل ويقل العلم ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. نسأل الله العافية. الآن أيها الإخوان في 8 دول أوروبية أقرت البرلمانات، برلمان كل دولة أقر زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. هذه حضارتهم، هذه مدنيتهم، نعوذ بالله من الضلال والخبال. هذه حالتهم. هذه علامات الساعة التي وقعت وما تزال. وهناك علامات صغرى لم تقع إلى الآن. أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 1999، هذه علامة ما وقعت إلى يوم الناس هذا. رفع القرآن فناء الأخيار. ثم بعد ذلك هناك العلامات الكبرى العشرة، كما في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول الله ونحن نتذاكر أشراط الساعة، فقال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. أقولها ثانية: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. يا أيها الإخوة الكرام، إذا كان وقت الساعة والله أعلم بذلك الوقت، يكون بين يدي الساعة نفختان: نفخة الصعق وفيها يموت الناس كلهم أجمعون، ثم نفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يبعثون. كم بين النفختين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربعون. أربعون. قيل لأبي هريرة راوي الحديث: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قيل: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قيل: أربعون يوما؟ قال: أبيت. يعني الله أعلم. أربعون، لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تمييز هذه الأربعين. نفخة الصعق يموت الناس كلهم أجمعون، حتى ملك الموت، ملك الموت الذي يقبض أرواح العباد، يقول الله عز وجل له: وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي. الذي فعلته مع الناس سيفعل بك. ملك الموت عليه السلام يموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنتم وملك الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ولذلك بعد نفخة الصعق الله عز وجل يطلع على الناس، منهم من هو صريع على خده ومنهم من هو صريع على ظهره، فيقول الله عز وجل: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، الناس كلهم فرعى، فيجيب نفسه بنفسه جل جلاله فيقول: لله الواحد القهار. الملك لله. ولذلك نقرأ في كل صلاة: مالك مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك الأيام كلها، أليس كذلك؟ لما ذكر يوم الدين بالذات؟ قالوا: لأنه في الدنيا وجد من نازع الله ملكه، قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وقال النمرود: أنا أحيي. أما في ذلك اليوم فلا أحد ينازع الله.
ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك إن شاء الله الوقت ما بين الأذان والإقامة نجعله للأسئلة. يقول أخونا: جزاه الله خيرا، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: إني أقول لا إله إلا الله وأكثر من ذلك وأؤدي الواجبات، لكن أسمع هناك شروطا لها ونواقض أيضا، بعض العلماء يقول لا بد من معرفة ذلك كي لا يقع فيها الناس. وبالقرب من هناك شيخ يكتب في راياتي أنه ولي الله وكنا له حاجة، فيأتي أرجو أن تنصحني. يا أخي الكريم، أنصحك أن تكسر من الدعاء أولا. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا
ويقينا ليس بعده كف ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو فيقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأكثر من الدعاء. ثانيا أيها الأخ الكريم، أكثر من الجلوس في مجالس العلم، احضر مجالس العلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن مجالس العلم هي مجالس الخير والرحمة والهدى والبركة. ثم ثالثا، ليس شرطا من أجل أن تكون مؤمنا أن تعرف ما دونه أهل العلم من الشروط والنواقض وما إلى ذلك، كما أنه ليس شرطا من أجل أن تكون طهارتك صحيحة مثلا أن تعرف بأن للوضوء 7 أركان و8 سنن و10 فضائل، أو تعرف بأن للغسل أركانا 5. لا، إذا اغتسلت غسلا صحيحا أو توضأت وضوءا صحيحا فقد أتيت بما أوجب الله عليك. ولذلك الصحابة ما كانوا يعرفون يعني مثل هذه الأركان وهذه الشروط وتلك النواقض وما أشبه ذلك، لكن إيمانهم كان إيمانا صحيحا. وهذا الذي دونه العلماء رحمة الله عليهم إنما جعلوه من باب تقريب العلوم إلى الناس، مثل ما قالوا في لغة العرب بأن الكلام على 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. الصحابة كان بيعرفوا الكلام زي ده؟ ما بيعرفوا، لكنهم يتحدثون لغة العرب أحسن من أعلى بروفيسور، لأن العرب اللغة العربية عندهم كانت سليقة وليست تكلفا. هذا هو المطلوب. أما الذي يقول عن نفسه أنا ولي الله، فنسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم. إنسان ما يقول أنا ولي الله أبدا، ما سمعنا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي قال أنا ولي الله، أو قال أنا تقي، أو قال أنا مبارك، مع أنهم رضوان الله عليهم كانوا أولياء الله حقا، وكانوا أتقياء، وكانوا برأ، وكانوا فضلاء، وكانوا زهادا، وكانوا عبادا، وكانوا نساكا، وكانوا وكانوا وكانوا. لكن أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وعمر يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. عبد الله بن مسعود في المسجد يقول: والله لو نادى مناد ليقم شركم ما سبقني إلى الباب أحد. المسلم دائما يعتقد بأن غيره خير منه. قالوا: لو رأيت صغيرا قل هذا خير مني، لم يتلوث بالمعاصي مثلما تلوث. ولو رأيت كبيرا، واحد أكبر منا سنا، قل هذا خير مني، عبد الله أكثر مني. هكذا دائما المسلم ما يحسن الظن بنفسه، دائما يتهم نفسه. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال بأن كلمات 3 ينبغي أن تبتعد منها: كلمة أنا، وكلمة لي، وكلمة عندي. أنا كلمة إبليس، أنا خير منه. لي كلمة فرعون، أليس لي ملك مصر. كلمة عندي كلمة قارون، إنما أوتيت على علم عندي. قال: ولا تستعمل هذه الكلمات إلا في نحو قولك: أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا المقصف. وفي نحو قولك: لي الذنب ولي الخطأ ولي التقصير. أما زول يقول أنا ولي الله، أنا من الصالحين، أنا عالم، أنا كذا، هذا نعرف بأنه ليس وليا ولا صالحا ولا عالما. يقول: تأتيني تحويلة بالدولار، لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا كنا وين وجينا وين. فيكون فيها كسر مثلا 6 أو 7 دولار، أقول لهم: أعطونيها جميعا بالدولار كما أرسلت إلي. فيقولون: أعطيك 100 مثلا و الباقي نعطيك له بالسوداني، هل يعتبر هذا الباقي ربا؟ لا، ما ربا، ما ربا، لا حرج في أن يعطوك الباقي بالسودان بشرط أن يكون بسعر اليوم، لأن عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نبيع الإبل فنعطى بالدراهم دنانير وبالدنانير دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس إذا كان بثمن يومه، لا بأس إذا كان بثمن يومه. ما حكم التأمين الصحي؟ أبعد منه، هل يجوز؟ لكن بالمناسبة يا إخوان التأمين التأمين يعني فيه ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى مشكلة الربا، والثانية مشكلة الغرر، والثالثة مشكلة المقامرة أو الميسر. الغرر بمعنى الجهالة، الجهالة يعني أنا أدفع قسطا في التأمين الشامل مثلا، الزول يأمن على عربيته يدفع قسط كل سنة كما بالمنعم، أنت ما مأمن لكن كم حسب العربية، يعني مثلا يدفع 2 مليون سنوية، طيب ربما العربية تحترق أو تسرق أو كذا، فالاثنين مليون الدفعة دي ترجع له كم؟ 200 مليون ولا 300 مليون، ولربما ما يحصل للسيارة شيء على امتداد 10 سنين 15 سنة وهذا المال يضيع عليه. فالمسألة قائمة على الغرر على الجهالة، والربا لأنه مال انتظارا لمال أكثر منه من جنسه. لكن بالنسبة لك يا أيها الإنسان لو عولجت على التأمين الصحي اتعالج، لأنه أصلا من واجبات الدولة أن توفر للناس العلاج، وفروا لك بالتأمين ولا بغيره ما شغلت. سمعتم هذا الكلام؟ نعم، لأن ضرورات الحياة لا بد للدولة المسلمة أن توفرها للرعية. يقول يوجد بجوار المدرسة مدرستان قرآنيتان بنين وبنات، وقد قرر مجلس الآباء على كل طالب 30 جنيها في السنة، ورغم ذلك 90% لم يدفعوا، فأثر ذلك في حفظ القرآن. أرجو أن توجه نصيحة للآباء والأمهات المساهمة في تعليم أبنائهم، وخاصة أن بعضهم يرى أن هذا واجب الدولة والدولة لم تقم بواجبها. يعني الدولة ما قامت بواجبها في علاج ولدي، ما بعالجه؟ بعالجه. الدولة ما قامت بواجبها مثلا في تأمين بيتي، وجاء لص تسور عليه، هذا قد قلت له يا أخي تفضل شيل، الدولة دي بس الله لك السبب ولا طوالي بفتش لي سكينة ولا مسدس ولا عصاية ولا كذا. يعني لابد أيها الإخوان أن يسعى كل امرئ في تعليم أولاده، والله عز وجل قال قوا أنفسكم وأهليكم. هل صحيح قراءة سورة غافر مع وضع اليد اليمنى على القلب علاج من أمراض القلب المعنوية كالشك ونحوه؟ الله أعلم، لكن الذي نعرفه أن القرآن شفاء، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما هي الطريقة الشرعية بخصوص الرهن؟ الرهن أيها الإخوان توثيق دين بعين، يعني بقول لك إنه أعطني دينا، تقول لي لا بد من يعني عين مقبوضة من أجل أن أضمن رجوع هذا المال إلي، فأرهن لك سيارة أو بيت أو كذا، هذه المعاملة جائزة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان أو فرهن مقبوضة. لكن هذا الرهن ما يجوز للدائن الانتفاع به، يعني أنت لو رهنت عندي الكباية دي ما يجوز لي أشرب بها موية، لو رهنت بيتا ما يجوز لي أن أسكنه أو أجره، لأنه يكون دخلنا في الربا، يكون قرض جرة نفع. إذا كنت مسافرا وأدركت مع الإمام الركعة الثانية لصلاة العشاء مثلا وأنا قاصد بها المغرب ما علمت إلا بعد السلام، لا تعيد هذه الصلاة خروجا من خلاف أهل العلم، لأن صلاة الإمام والمأموم لا بد أن تتحد في الهيئة والصفة، ومعلوم أن صلاة المغرب وصلاة العشاء مختلفتان في عدد الركعات. نعم، هل التأمين يجوز شرعا؟ طيب أنا تكلمت عن التأمين. أختي ساكنة في منزلها لوحدها، وفي فترة من الأيام تفقد ممتلكاتها، وبعد فترة ذهبت للشيخ وقال إن منزلها مسكون وبه كنز، والكنز له حراس من جان. ألا هذا الكلام صحيح؟ طيب الشيخ عرف من وين مشارك معاهم؟ كون أن الجن يعني موجودون الآن، هم موجودون معنا الآن موجودون، لكن كما قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله خبج كخبج الحمار، يخرج صوتا منكرا، فإذا انقضى الأذان يرجع كان المسجد، فإذا سمع التسويب يعني الإقامة ولا وله خبج كخبج الحمار، فإذا انقضى التسويب انقضت الإقامة يرجع، فيخطر بين المرء وصلاته، يقول له تذكر كذا تذكر كذا. ولذلك والله بعض الناس ما يدري الإمام قرأ سورة الفيل ولا سورة العنكبوت أولا، بس يقايم مع الناس وقاعد وما عنده مانع الإمام لو صلى ثلاثة صلى خمسة صلى سبعة هو معه. حتى حكى لي بعض الناس قال واحد صلى بالناس صلاة المغرب وفي الركعة الأخيرة اللي هي سرية فيها قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال والناس ساكتين، قال بعدين اتذكر قام سكت، قال ما حد قال إياك نعبد وإياك نستعين لأنه ما معاهم خالص. هذا حال كثير من الناس، وبعض الناس في صلاته يبني بيتا وبعضهم يخطط وبعضهم يبرمج إلى آخر. فالشاهد أيها الإخوان بأن الشياطين قد تسكن في البيوت أيضا، لكن طردها بالقرآن، طردها بالقرآن. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ سورة البقرة الشيطان ما بيبعد، تقرأ قرآن البيت الذي فيه ذكر الشيطان ما بيبعد فيه. أما البيت والعياذ بالله أهله ما يصلون ما يذكرون الله، مليء بالتماثيل والأصنام والأغاني والمزازيك، هذا يسب هذا وهذا يلعن ذاك، الشيطان بيبعد معه. ولذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت اليوم ها هنا، فإذا جلس على عشاء قال بسم الله قال ولا عشاء اليوم ها هنا، نمشي حتة ثانية، فإذا دخل بيته فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت الليلة مبيت مع الجماعة دي، فإذا جلس على عشاء فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت والعشاء، نتعشى وننوم معه. ولذلك تجد بعض البيوت والعياذ بالله أهلها في جحيم طول الليل مشاكل، هو يشتمها وهي تشتمه، هو يلعنها وهي تلعنه، يدعو عليها وتدعو عليه، وفي الأخير يطلقها الشيطان يقهقه حتى يسقط على قفاه. أرجو أن أسأل فضل صلاة الضحى وصلاة الليل. أما صلاة الضحى فهي صلاة الأوابين كما أخبر نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال وأجرها عند الله عظيم. وأما صلاة الليل فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل هو دأب الصالحين من قبلنا، مرضاة لربنا ومطردة للداء عن أجسادنا. الآن بعض الإخوة الأطباء يقول بأنه أثبتت الأبحاث بأن الإنسان الذي يقوم بالليل ما بالضرورة يقوم يصلي، مجرد قيام يعني قطع نومه ورجع، يقولون تطرد عنه كثير من الأمراض. أما الإنسان الذي ينام نومة واحدة حتى يصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إنسان بال الشيطان في أذنه. ما هو حكم التبرع بيع بعض أجزاء الجسد مثل الكلية؟ ما يجوز بيع أي شيء من الجسد، لا كلية ولا قرنية ولا يعني سنا ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، وهذه الأجزاء ليست ملكا لك وإنما هي ملك لخالقها جل جلاله. هل يجوز للإمام بعد إقامة الصلاة يقول صلوا صلاة مودع اخشعوا في صلاتكم إن الموت أحضر بغتة؟ نعم لا بأس. فقد روي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقول صلي صلاة مودع، يعني أوصى بعض الصحابة بقوله صلي صلاة مودع، وهذا المعنى صحيح. يعني الآن لو قيل لك بأن صلاة العشاء هذه التي سنصليها الآن هي آخر صلاة، كيف ستصليها؟ أنتم معايا؟ كيف ستصلون؟ هل ستفكر أنه بعد العشاء تمشي تأكل فول ولا تمر؟ ها؟ وهل ستفكر في البيت أعد لك زبادي ولا عصير؟ أبدا، ستصلي صلاة مجودة تماما وتحرص على أن تطيل، صلي صلاة مودع، لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب هذا آخر سؤالين إن شاء الله. يقول دا شنو يا مولانا نصيحة في التبرج؟ الله عز وجل قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فنقول المتبرجة مصيبتها عظيمة، لأن التبرج معصية يعني يتضاعف وزرها بكل من نظر إليها وفتن بها، بخلاف المعاصي الأخرى تنتهي في وقتها في ساعتها. لي صديق ترك العمل بمصلحة حكومية خوف الوقوع في معاصي أكثر. المشكلة يقول أنه أكل في فترة عملي بهذه المصلحة 600,000، والآن لا يستطيع رجع المبلغ للمصلحة. يضع في نفسه أولا يتوب إلى الله ويستغفر، ثانيا يوطن نفسه أنه متى ما استطاع يعني أخرج هذا المال من ذمته. طبعا لو مشى وداه قد تحصل له مشكلة، وقد أمرنا ربنا بأن نستر على أنفسنا، ولذلك يتصدق بها في وجه من وجوه يعني الخير، في بناء مسجد، في توسعة مسجد، في بناء حمامات لمسجد وما أشبه ذلك. أيها الإخوان يعني نعم أيها الشيخ، هذا آخر سؤال والله. نعم بحليفته. نعم تذرى الحمد سرا، تعتبر ما حضرته هو أول صلاتك، ركعتين الحضرت مع الإمام ديل الأولى والثانية تعتبر، بعد سلام الإمام تقوم تجيب الثالثة والرابعة بالفاتحة سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه الرواية الأصح سندا والأكثر رجالا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهذا هو الأيسر على الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع قبورنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل إلى جنات عدن مآلنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.